تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.
أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم مع برنامجنا الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. لقد اشتقنا إليكم طويلا أحبتي الكرام في أمتنا العريقة، ويطيب لي دائما أن أقول هذه الكلمة التي أتمنى أن تكون من القلب القلب، أحبائي يملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنابكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام الفضلاء، موضوع درسنا في هذه الليلة الكريمة الغراء بعنوان أعظم الوصايا. وفي الحقيقة ربما نصح الوالد أولاده وقال أوصيكم يا أولادي بكذا، وربما نصحت الأم، وربما نصح العالم، ولكن ليست هناك وصايا ولا نصيحة أعظم من وصايا الله تعالى لخلقه. نعم، والوصية هي عهد يعهد إلينا، عهد يعهد إلينا، وما دام هناك من يسدي النصيحة والوصية إذن فهي نصيحة ووصية مخلصة. نعم، إنني بحثت في سورة الأنعام وجدت أصول الإسلام يجمعها ثلاثة آيات، والثلاثة آيات الله تعالى أوصى فيها عباده. والوصية عندما تأتي من الله تبارك وتعالى فهي وصية فيها الخير لنا في دنيانا وفي أخرانا. أحبتي الكرام الفضلاء، إن المشركين كانوا قد زعموا أن الله تعالى حرم مطعومات وثمار وأحل مطعومات وثمار كذبا وافتراء على العزيز الغفار، ولكن الله تعالى أنزل قرآنا على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له فيه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق اسمعوا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصايا جمعت أصول الإسلام أحبتي الكرام، وصايا لو سار عليها المجتمع بأسره لكان مجتمعا طاهرا، تصان فيه الحقوق وتصفو فيه العقائد ويصب عليه من الله تعالى الرحمات والخيرات والبركات. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول لحبيبه ومصطفاه: قل تعالوا ومعنى تعالوا اتركوا قوانين البشر الوضعية واتركوا وحل تفكير البشر وتعالوا ارتفعوا إلى مقام شرع رب القوى والقدر. قل تعالوا أتلوا يعني أقرأوا ما حرم ربكم عليكم. أولا ألا تشركوا به شيئا، أول المحرمات ألا نشرك بالله شيئا، لأن الله تعالى هو الذي خلق، وأن الله تعالى هو الذي فطر وذرأ، والآجال والأرزاق والأقدار كلها بيد العزيز الغفار تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، إذن لا تصرف العبادة بكل أنواعها إلا لله جل وعلا. إن النبي المصطفى لما التقى بحسين بن محصن قال له كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من الذي تعده لرغبك ورهبك؟ يعني إذا رغبت في شيء ممن تطلب؟ قال من الذي في السماء. قال إذا خفت من شيء ممن أو بمن تتعوز؟ قال بالذي في السماء. قال النبي المصطفى اترك الستة الذين في الأرض وكن مع الإله الذي في السماء وأسلم وسأعلمك كلمات ينفعك الله تعالى بهن. فأسلم حسين فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وأنا أريد لأحبة الكرام ألا يتركوا هذه الدعوة الجميلة حتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. فإذا أمرنا الله تعالى ألا نشرك به شيئا فينبغي علينا ألا نصرف شيئا هو لله لغير الله عز وجل، وألا نصرف شيئا من العبادة ينبغي أن يكون لله يصرف لغير الله. فالله تعالى هو الذي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في عمل فهو للذي أشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. نعم، فالله تعالى يريدنا أن نمحض التوحيد، لا نخاف إلا الله، لا نرجو إلا الله، لا نستغيث إلا بالله، لا نتوكل إلا على الله، لا نطوف إلا ببيت الله، لا نذبح إلا لله، لا نركع ولا نسجد إلا بين يدي الله، لا نحلف إلا بالله. إن الرجل الذي دخل على رسول الله وقال له يا رسول الله توكلت على الله وعليك، فقال له النبي المصطفى أجعلتني لله ندا؟ توكل على الله وحده. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الاعتقاد أحبتي الكرام في كلمات موجزات رائعات. قال لابن عباس وهو غلام حدث سنه 8 سنوات يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالنافع هو الله والضار هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله، وخزائن السماوات ليست في يد أحد إلا الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، ومعلوم أن الخلق جميعا لو وقفوا بين يدي العلي الأعلى سبحانه وتعالى وأعطاهم ما بلغت أمنيتهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم ما بلغت أمنيته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يمر أحدكم على شفير اليم فيغمس إبرة ثم ينزعها، ذلك بأنني جواد ماجد عطائي كلام إذا قضيت أمرا فإنما أقول له كن فيكون. والله تعالى يجلي هذه الحقيقة بقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فمعلوم أحبتي الكرام أن الله تبارك وتعالى من خلال هذه الآية يحرم علينا أن لا نشرك به شيئا لا في الألوهية ولا في الربوبية، ونجرد توحيدنا لله فلا نرجو إلا الله ولا نخاف إلا الله. ثم أوصانا الله تعالى بأعظم الحقوق بعد الأمر بتوحيده والنهي عن شركه، أوصانا الله تعالى ببر الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وعندما يأمرنا الله تعالى بالإحسان إلى الوالدين أحبتي الكرام الفضلاء، هو في الجانب الآخر أو الجانب المقابل ينهانا ربنا سبحانه وتعالى عن العقوق. ومعلوم أن الآباء والأمهات لهم حق الصلة وحق البر حتى ولو كفروا بالله عز وجل. فالله تعالى هو الذي قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نعم، فالوالدان لهما حق الصلة حق البر حتى ولو كفروا بوحدانية الله. إن أسماء قالت لرسول الله يا رسول الله إن أمي مشركة وترغب أن أصلها أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك، نعم صلي أمك، ولكن الطاعة ليست على عواهنها. فإذا أمر الوالد أو أمرت الوالدة بمعصية الله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، أو كما قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. ولكن هو نداء من منبر قناة الروضة الفضائية إلى قلوبنا جميعا، مطلوب منا أن نتاجر مع الله تبارك وتعالى في الآباء والأمهات. إن الشاب الذي ذهب إلى رسول الله وقال له يا حبيب القلوب أنا أتمنى أن تأذن لي في الجهاد لأحظى بالشهادة في سبيل الله، فقال له الحبيب المصطفى هل من والديك أحد حي؟ قال كلاهما يا رسول الله. قال اذهب ففيهما فجاهد، فاذهب اذهب ففيهما فجاهد. فالنبي المصطفى بين أن الجهاد في التعامل مع الوالدين والصبر على لأوائهما يعدل الجهاد في سبيل الله، وربما كان يربو عليه أحبتي الكرام الأخيار. وإذا أردنا أن ندخل على الله من أفضل أبواب الجنة، فالنبي المصطفى هو الذي قال الوالدان هما أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل أبواب الجنة. والله يا حبيبي الكريم لو أن أباك أخرجك من مالك ومن عيالك وأخرجك من ماله وطردك وضربك، مطلوب منك ألا تعترض، وينبغي عليك أن تقول له سمعا وطاعة. لأن النبي المصطفى هنا يقول لا تعقن والديك وإن أخرجاك من أهلك ومالك. فإن أخرجك أبوك من أهلك ومالك أو أخرجتك أمك من أهلك ومالك فلا تعترض، وإياك أن تنظر إليهما شبرا. ويوم أن تكون بهذا الخلق مع والديك أبشر والله الذي لا إله غيره، فسيخرج ربنا سبحانه وتعالى من صلبك من يحمل نعلك على رأسه. النبي المصطفى هو الذي قال بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أما إذا كنت من العاقين للآباء والأمهات فأنا أخاف عليك يا حبيب الكريم، لأن العلماء قالوا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة ليست هناك كبيرة يعجل ربنا تبارك وتعالى عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة إلا عقوق الآباء والأمهات. فالله تعالى قال وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن إلى والديك إحسانا وإياك والعقوق. ولكن من خلال هذه الآيات نعلم أن الله تعالى أرحم بنا، نعلم أن الله تعالى أرحم بنا من آبائنا وأبنائنا. فكما أوصانا الله تبارك وتعالى بالآباء أوصانا بعدها بالأبناء، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الفقر الواقع الفقر الموجود، نحن نرزقكم وإياهم. وفي آية الإسراء قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، يعني لا تقتل ولدك خشية الفقر المتوقع الفقر الذي تظن أنه سيقبل عليك. فالرزاق هو الله جل قدرته وتباركت أسماؤه. ويحضرني في هذا المقام أن عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود سأل الحبيب المصطفى فقال له أي الذنب أعظم؟ فقال الحبيب المصطفى أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. والعلماء في هذا المعنى قالوا أيضا يدخل في هذا المعنى الإجهاض خشية الفقر، ويدخل في هذا المعنى استعمال وسائل منع الحمل خشية الفقر. ولكن إذا كان منع الحمل بسبب أو بضرورة تقدر بقدرها يحددها طبيب مسلم، فهذا لا حرج فيه ولا جناح، كأن يكون الحمل مثلا فيه خطورة على الأم، أو يكون المرأة عندها توال للحمل والإنجاب من غير فترة زمنية تفصل بين الحمل الأول والحمل الثاني، فإذا نظمت الحمل حتى لا تضيع حق المولود الذي أقبل للحياة وهو له حق الإرضاع، أحباب الكرام، ففي هذه الأمور لا حرج فيها ولا جناح. إنما لو كان الأمر من أجل خشية الفقر وخشية الإملاق فهذا هو المنهي عنه أحبابي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة. ولكن أذكر مليون مرة بأن الله تبارك وتعالى نهى عن قتل الأبناء خشية أن يطعموا معنا. طيب ولماذا ذكر الله تعالى بهذه الحقيقة؟ لأنهم كانوا يقتلون البنت، إذا رزق الرجل بجارية كان يأيدها وهي حية، وكان ربما قتل ولده خشية أن يطعم معه، فالله تعالى قال لهم لا تخافوا الإملاق ولا تخافوا الفقر، فخزائني ملأى لا تنفذ أبدا، أنا الرزاق ذو القوة المتين. فنهى ربنا سبحانه وتعالى عن قتل الولد خشية أن يطعم معنا. ثم لما أوصانا الله تبارك وتعالى بالآباء وأوصانا بالأمهات، أوصانا الله تبارك وتعالى بالعفة والطهارة والنظافة حتى يبقى المجتمع نظيفا. فالأسرة المكونة من الأبناء ومن الآباء إذا تسلط عليها الفواحش، فالفاحشة إذا تسلطت على أسرة فهي قتل لهذه الأسرة، وإذا تسلطت الفاحشة على المجتمع فهذا المجتمع أيضا مجتمع مدمر. النبي المصطفى يقول من انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله تعالى بالأمراض والأوبئة التي لم تكن في أسلافهم. وقال أيضا من انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الموت. فالله تعالى أراد أن تكون الأسر طاهرة نظيفة فيها العفة وفيها الطهارة، وكذلك المجتمع يكون طاهرا عفيفا، فأوصانا الله تعالى بقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش هي الأمور المستقبحة والمعاصي العظيمة المستقبحة المستقدرة. ولكن هناك آيات في القرآن الكريم بينت على وجه التحديد أن الزنا فاحشة بل فواحش، فقال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولكن إذا سحبنا المعنى، والسياق أيضا يدعو أن نسحب هذا المعنى على فاحشة الزنا، أحباب الكرام، إذا سحبنا هذا المعنى إلى قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، طيب الزنا هي فاحشة، فلماذا قال الله تعالى الفواحش؟ هنا أحبتي الكرام جريمة الزنا محاطة بعدة فواحش، فالنظر فاحشة، والبسمة الحرام فاحشة، والخلوة فاحشة، والكلمة التي تدعو إلى الحرام فاحشة، وكل ما يقربنا للجريمة الكبرى فاحشة. والنبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال الحبيب المصطفى العينان تزنيان وزناهما النظر، واللسان يزني وزناه النطق، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تمشي وزناها الخطى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. نعم، يعني ربما ارتكب هذه الفواحش المقدمات ويصل به الأمر إلى أن يرتكب الفاحشة، فهذا معنى قول النبي المصطفى الفرج يصدق ذلك. إذا ارتكب هذه المقدمات ولم يصل إلى الجريمة الكاملة هذا يصدق فيه قول النبي المصطفى أو يكذبه. نعم أحبابي الكرام، فالله تعالى ينهانا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر ما كان أمام الناس، وما بطن ما كان في الخلوات. ومعلوم أن الشباب يذبحون الفضيلة على أعتاب الرذيلة في الخلوات، فابحثوا في الأماكن المظلمة وفي الخلوات تجدوا شبابنا يذبحون الفضيلة على أعتاب الرذيلة. وأنا أنادي عليهم من فوق منبر قناة الروضة الفضائية: أي شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة لها زفير، وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي، فإن تصبر على النيران فعصه، وإلا فكن عن العصيان قاصي. نعم والله يا حبيب الشاب، مهما بلغ جمال المرأة ومهما يعني بلغ ثراؤها، لا تستحق أن تغضب ربك سبحانه وتعالى أو تدخل النار مهانا فيها، يضاعف لك العذاب من أجل متعة لحظة. يا حبيب الكريم، عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه العلامة الإمام البخاري بسنده، في الرؤيا التي رآها الحبيب المصطفى، رأى جبريل ومعه ملك أخذاه، فنظر النبي المصطفى في تنور هو واسع من أسفل ضيق من أعلى، فنظر النبي المصطفى في التنور فوجد رجالا ونساء عراة، فماذا يصنع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الحبيب المصطفى سأل فقال: من هؤلاء؟ قيل له: هؤلاء هم الزناة والزانيات من أمتك. وتأملوا أحبتي الكرام، النار تأتيهم من أسفل، يعني من المكان الذي تمتعوا به في الحرام والعياذ بالله رب العالمين. ثم ماذا؟ ثم أرادوا أن يخرجوا من فوهة التنور لم يستطيعوا، فإذا هدأت النار سكنوا، فإذا اشتعلت النار ضوضوا وأرادوا أن يخرجوا فلم يستطيعوا. والحبيب المصطفى في حديث آخر يقول: إن ناركم هذه التي توقدون منها جزء من 70 جزء من نار جهنم. ولما نسمع قول النبي المصطفى ناركم التي توقدون منها، النبي المصطفى يقصد أعلى نار، وأهل الحديد والصلب يقولون أعلى نار تذيب الحديد 5000 درجة مئوية. طيب يعني اضربوا 5000 درجة مئوية في 70 ب350,000 درجة مئوية، هذا في عذاب القبر. وأنا من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الروضة الفضائية أتساءل مع الشباب: هل تستحق امرأة أن يعذب رجل كل هذا العذاب في القبر قبل عذاب الآخرة يا أحبتي الكرام من أجل متعة لحظة مع امرأة؟ وهل يوجد رجل في الوجود يستحق أن تدخل امرأة النار تهان فيها ويضاعف لها العذاب وتعذب وتهان هذه الإهانة من أجل متعة لحظة مع رجل؟ والله إن الذي يرتكب هذه الفواحش ولم ينظر في مغبتها ولم ينظر في عاقبتها فهو ضعيف العقل وهو سفيه. ومعلوم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أقول أكرر، قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه فرصة أحباب الكرام لكل من وقع في الفواحش. أقول: أتيت الليلة أقول لك كفانا ذنوب، هذه نصيحة مشفق، إني أخاف عليك من النار كما أخاف على نفسي. فيا حبيبي الكريم، الآن وأنت معي في هذه الليلة اعلنها توبة، واصطلح على العلي الأعلى سبحانه وتعالى، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، واعلم أن الحبيب المصطفى فتح أبواب التوبة على مصارعه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، فإذا أذنبت في النهار يا حبيب الكريم فتعالى واصطلح على العلي الأعلى سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى سيدخل عظيم الجرم في عظيم العفو. وإذا أسأت بالليل فتعالى إلى الله تعالى، فالله تعالى قادر أن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، فالله تبارك وتعالى لا يتعظمه ذنب. النبي لا يستطيع أن يغفر لك ذنب، والملائكة لا يستطيعون أن يغفروا لك ذنبا، والجنة لا تستطيع أن تغفر لك ذنبا، ولكن الذي يستطيع أن يغفر ذنوبك برمتها ويغسلك منها بالماء والثلج والبرد هو الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد. فتعالى اعتذر من ذنبك واصطلع على العلي الأعلى سبحانه وتعالى، واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكفانا فواحش وكفانا ذنوب، وتعالى لنتعاون على البر والتقوى لنجعل مجتمعنا نظيفا طاهرا فيه العفة. وإذا انتشرت العفة في مجتمعاتنا والله سيصب علينا من الخيرات صبا صبا، من رب البريات سيصب علينا الخيرات صبا صبا، لأن الله تعالى هو الذي قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتعالوا نتعاون حتى تنزاح الأزمات من مصرنا وتنزاح المشاكل من بلادنا. والله لا سبيل إلى إزاحة الأزمات والمشاكل والهموم والغموم والفقر والوباء إلا بعودتنا إلى الله تبارك وتعالى مصطلحين نادمين على ما اقترفت أيدينا أحبابنا الكرام الأخيار الفضلاء. ثم ماذا؟ ثم قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وعندما يقول الله تعالى النفس معناها كل نفس، يعني كأن من قتل نفسا واحدة فقد قتل جنس النفس. ويصدق هذا المعنى قول الله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
علمتني الحياة، علمتني الحياة، تعلمت أنه لا ينتهي المرء عندما يخسر، إنما عندما ينسحب. علمتني الحياة، علمتني الحياة.
معنى ذلك أحبتي الكرام الفضلاء أن من قتل نفسا واحدة كأنما قتل الناس الذين يعيشون فوق الكرة الأرضية جميعا، ومن أحياها يعني من استنقذها من القتل فكأنما أحيا الناس جميعا. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، عندما نقرأ قول الله تعالى ولا تقتلوا النفس، المقصود هنا نفس المسلم ونفس المعاهد ونفس المستأمن. نفس المسلم قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني الرجل الذي تزوج ومع ذلك زنى، ارتكب جريمة الزنا رغم أن الله تعالى أعفه بالحلال. والنفس بالنفس من قتل نفسا ليقتل بها قصاصا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والمفارق لدينه المرتد التارك لجماعة المسلمين هنا يقتل، ولكن الذي يقتله والذي يقيم عليه الحد هو الحاكم ولي أمر المسلمين أو من يقوم مقامه كالقاضي. القاضي هو الذي يملك أن يقول يحول أوراق هذا للمفتي. أما إذا تركنا الحدود لأنفسنا وكل رجل يقول أنا قتلت فلانا بالحق، سيكون المجتمع فوضى، وستتحول الأرض إلى برك من الدماء. والنبي المصطفى هنا يقول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالحدود ليست لي ولا لك وليست لأحد على وجه الأرض إلا لولي أمر المسلمين. أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن مطلوب منا أن نعلم أن قتل النفس عند الله تبارك وتعالى عظيم شديد رعيب فظيع حتى ولو كان غير مسلم. النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة: من قتل معاهدا فلن يشم رائحة الجنة. أقول أكرر، من قتل معاهدا يعني يهودي أو نصراني لن يشم رائحة الجنة. رجل يهودي يعيش بيننا أمننا على دمه، أو يهودي نصراني أو يهودي أمننا على دمه، من قتله لن يشم رائحة الجنة بنص كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرجل أيضا الذي يعبد الحجر والبقر والوثن، أتانا من الهند وأتانا من أي بقعة في الأرض وعاش بيننا واستأمننا على دمه، يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أمن أحدا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. الله الله على جمال إسلامنا. أحباب الكرام، أتمنى هذه المعاني تحرك بها المنابر وتحرك بها قراصير الوعظ وتحرك بها الفضائيات، حتى يعلم الناس ويعلم العالم جمال إسلامنا. فإسلامنا ليس هو دين سفك دماء. إن الله تعالى لما وصف عباد الرحمن قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فمن صفات عباد الرحمن الذين يعبدوه حق عبادته أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق ليس بأيدينا نحن، ولكن الحق بيد ولي الأمر، هو الذي سيسأل عن الحدود أمام الواحد المعبود تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، بعد هذا قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولماذا قال الله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون؟ لأن هذه المصائب الخمسة التي عدها الله تعالى في الآية الأولى لا يرتكبها عاقل. يعني تخيلوا أن رجلا أشرك بالله عز وجل وجعل له ندا وهو خلق، وعق والديه أباه وأمه، وقتل ولده خشية أن يطعم معه، وارتكب الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وارتكب قتل النفس على العموم، يعني كان سفاحا. هذه المعاني من ارتكبها ليس بعاقل، يعني ليس هذا عقل، ولكن إن دل يدل على أنه رجل سفيه من ارتكب هذه المحاذير الخمسة. أما من وقف عندها وقال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا هو العاقل. أحبابي الكرام الفضلاء، وعلى قدر بعدنا عن المحرمات على قدر كمال عقلنا، فلا يتجرأ على المحرمات عاقل، إنما إذا ارتدعنا عن المحرمات وخفنا مغبتها وعقوبتها فهذا إن دل يدل على كمال العقل. أحبابي الكرام الفضلاء، أقول أكرر، ختم الله تعالى الآية بقوله: ذلكم وصاكم به، وصية من الله خالصة، لعلكم تعقلون، لعلكم يرجى أن تكونوا بكفكم عن هذه المحرمات الخمس من العقلاء. ثم ماذا؟ ثم دخل التحريم على الآية الثانية ليحذرنا ربنا من محرمات أربعة. فنهانا ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثانية أن نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فقال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وكلمة لا تقربوا أبلغ من قول الله تعالى: ولا تأكلوا. الله تعالى يعظنا ألا نقرب مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن. فإذا كانت هناك طريقة حسنة وطريقة أحسن فلأستعمل الطريقة الأحسن في صيانة مال اليتيم. يعني هناك سبيل سيربح فيه اليتيم 70%، وهناك سبيل سيربح فيه 100%. أنا حفاظا على تعاليم القرآن وعملا بقول رب الأنام أسلك له الطريق الذي سيربح فيه 100. إذا كان سيربح 70 بالحلال و100 بالحرام فلأسلك له 70 الحلال. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى يبلغ أشده، القوة والصحة، البلوغ وهو من بدء نبوت العامة وظهور علامات البلوغ من خشوشان الصوت والحيض بالنسبة للمرأة، والبلوغ يبدأ من 15 سنة أحبابي الكرام إلى ما هو أعلى. فما دام بلغ سن الرشد وكان مع بلوغه سن الرشد عاقلا، لأنه ربما بلغ سن الرشد ولكنه سفيه لا يستطيع أن يتعامل مع المال، قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وعندما يقول ربنا للوصي على مال اليتيم أموالكم، فمال اليتيم هو مالنا. فإذا كان قد كمل عقله وقد كمل بنيانه ووصل إلى سن الرشد، قال الله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم، فإذا بلغ سن الرشد نسلم له ما له موفور الكرامة، وهذه من الأمانة التي قال ربنا عنها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم، والنبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة إن خير البيوت في الأرض بيت فيه يتيم يحسن إليه، وإن شر البيوت في الأرض بيت فيه يتيم يساء إليه. فاليتيم يكرم من أجل الله أولا، ثم يكرم من أجل اليتيم الأول صلوات ربي وتسليماته عليه. ومع تنمية مال اليتيم أيضا من طرق الإحسان إليه أن نزدي له النصيحة وأن نوجهه وأن نأمره بالمعروف وأن ننهاه عن المنكر. فإذا ربيناه على الفضيلة ولما يبلغ نقدم له ما له موفور الكرامة، هنا سنضيف عامل بناء في المجتمع أحبابي الكرام الفضلاء. وأيضا عندما نطلع في القرآن الكريم على أن الإسلام يوصي باليتيم أحبتي الكرام، لا يخاف أحدا من الآباء أن يلقى الله جل وعلا ويترك ذرية من خلفه، لأنه سيعلم أن في المجتمع رحمة وفي المجتمع قرآن يطبق، وأن اليتيم قد أوصى عليه الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه، فسيكون واثقا أن ولده سيكرم من بعده أحبابي الكرام الأخيار الفضلاء. ولكن أنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر، إذا وجدنا بعض اليتامى يضيعون في مجتمعاتنا إلا من رحم ربك، فإن اليتيم كان يكرم في عهد رسول الله وكان أقاربه يتنازعون أيهم يفوز باليتيم. يعني أنا وقفت خاشعا وطلت الدمعة الساخنة من عيني وأنا أقرأ عن النبي المصطفى في عمرة الوداع. النبي المصطفى لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يعتمر عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم، هذا سبق لسان مني، لما أراد أن يعتمر عمرة القضاء كان المشركون منعوه أن يعتمر وقالوا تعالى في العام المقبل، فلما أقبل النبي المصطفى ليعتمر قالوا له إذا أراد أحد أن يأتي معك من أهل مكة إياك أن تأخذه. فالنبي المصطفى لما قضت 3 أيام وأراد أن يخرج، قامت طفلة يتيمة ابنة حمزة بن عبد المطلب نادت على رسول الله وقالت يا عم يا عم يا عم، لم يسمعها النبي المصطفى ولكن سمعها علي بن أبي طالب، فحملها وأعطاها لفاطمة ابنة رسول الله في هودجها وقال دونك ابنة عمك لا تظهرها إلا في مدينة رسول الله. فلما ظهرت ابنة حمزة قام علي بن أبي طالب قال أنا أولى بإكرام هذه اليتيمة من كل الناس، أنا الذي حملتها وإن الذي ستربيها فاطمة بنت رسول الله. فانظر له جعفر بن أبي طالب قال إنها ابنة عمي كما إنها ابنة عمك وخالتها تحتي، أنا تزوجت خالتها والذي ستربيها خالتها، أنا أولى بإكرامها منك. فتقدم زيد بن حارثة وقال لا أنت ولا هو، أنا أولى بإكرامها منكما، أنا أولى بإكرامها منكما، لأن أباها قبل أن يموت آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه أخوة الإيمان، وأخوة الإيمان أعلى من أخوة النسب، فأنا أولى بإكرامها منكما. فنظر اليتيم الأول صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع وهو يريد أن يكرم اليتيمة والكل يتنازع حتى يفوز باليتيمة، فتهلل وجه اليتيم الأول صلى الله عليه وسلم حتى كان وجهه كأنه قطعة قمر كأن وجهه صفحة مطلية بالذهب صلى الله عليه وسلم، ووضع أوسمة الشرف على صدور الجميع، فقال: يا علي، أنا منك وأنت مني. وقال: يا جعفر، أشبهت خلقي وأشبهت خلقي. وقال: يا زيد، أنت أخونا ومولانا. ولكن النبي المصطفى لما أراد أن ينتقي بيتا يسقي اليتيم حنانا كحنان أمها، فقال النبي المصطفى: فلتأخذها خالتها، فإن الخالة بمنزلة الأم. وهنا أقول: لو أن الخالة والعم تنازعا على أيهما يفوز باليتيم، فالخالة تقدم على العم بنص كلام رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا أحيي الشاب الذي ماتت زوجته، فلما أراد أن يتخير أما تسقي أبناءه حنانا كحنان أمهم، فاختار أختها. فأنا أحييه من هذا المكان الطاهر، فأقول له: أصبت السنة، فإن الحبيب المصطفى زكى صنيعته بقوله: الخالة بمنزلة الأم. وفي الحقيقة الغلة لم ترتوي من هذه الآيات ومن هذه الوصايا العظمى من كتاب رب البريات سبحانه وتعالى، ولكن أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بحضراتكم إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة إن أحيان الله تعالى ومد في حبل العمر. شكر الله لكم حسن متابعتكم أحبتي الكرام، ولا يفوتني أن أشكر فريق العمل وعلى رأسهم المهندس بطريق المخرج الرائع، وفريق العمل الذين يعني ساهروا هذه السهرة الإيمانية ليقدموا العمل على أكمل وجه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا جميعا خير الجزاء. إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك.